أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة الإشكال السادس أنه كما تتحقق الإجازة والفسخ بالإنشاء القولي تتحقق بالفعل الملازم لأحدهما، يتحقق أحدهما بالفعل الملازم له، مثل أن من اشترى الجارية وله فيها الخيار يعتقها، فهذا يدل على أنه أسقط الخيار لمنافاة عتقها وإخراجها إلى الحرية مع قابلية أن تعود في ملك بائعها بفسخ البيع بالخيار. أو ذاك هذا المشتري نفسه يأخذ ذاك الثمن الذي دفعه إلى المالك فيبيعه أو يشتري به من غيره، فإن هذا أيضا يدل على أنه استرد الثمن إلى نفسه وفي ملكه فباعه أو اشترى به من شخص آخر، ومعنى أنه استرده أنه فسخ. فالفعل الملازم للفسخ أو للإجازة يحققهما كما يحققهما الإنشاء القولي. في محل الكلام من بيع الفضول ثم ملك نقول هنا بيعان، بيع المال أولا فضولا على المشتري ثم مالكه الأصلي باعه ثانيا. بيعه هذا تصرف ملازم لرد العقد الفضولي الأول فيدل على رده، وذلك لأن هذا لا يجتمع صحته مع ذاك، إذا صح فقد أخذ ثمنه من الفضولي وصار المبيع إلى الفضولي، لكن إذا صح ذاك كان له ثمن آخر وجمع بين ثمنين على مال واحد، وكان المبيع إلى المشتري، فهذا ينافي ذاك لا يجتمعان، لكن الثاني وقع صحيحا، ذاك وقع موقوفا لأنه فضولي، أما هذا فوقع من المالك بالمباشرة والأصالة لا يقف على شيء، فيكون هو الصحيح بالفعل فيمنع عن تحقق الآخر ويبطل الآخر، لم يعد للآخر مجال فيكون ردا له، من غير فرق بين علمه وجهله بوجود ووقوع عقد أول فضولي، لأن المنافاة التي ذكرناها واقعية في الواقع لا يجتمعان، علم أم لم يعلم. هذا خلاصته. وأما جواب المصنف على هذا الإشكال فهو بمنع ما قيل من أنهما أي الصحتان لا تجتمعان، بل تجتمعان، وذلك بأن يقال إن فسخ العقد الفضولي ورده وكذلك فسخ غيره مثل العقد الخياري يكون بالإنشاء باللفظ، يقول فسخت ردت وأمثال ذلك، هذا بلا إشكال. وأما ما ذكرت من الفعل الذي ينافي صحة العقد، يفعل فعلا ينافي صحة العقد، فهذا لا يكون فسخا، وغايته أنه مفوت لمحل الإجازة. والكلام هنا في الفعل من حيث هو في محل الكلام في المثال، يبيع المالك الأصلي المبيع إلى الفضولي، يفعل البيع من حيث هو، من دون أن يقصد به إنشاء فسخ العقد الفضولي إنشاء فعليا، بل حتى لو فرضنا أنه أصلا جاهل بوقوع عقد فضولي فلا يلتفت إليه ليقصد إنشاء فسخه. نفس العمل كبايع مجردا عن القصد إلى الإنشاء به، هذا فسخ أو لا؟ نقول هذا ليس بفسخ لكنه يفوت به محل الإجازة، وفوت محلها تارة يكون مطلقا وبالنسبة إلى كل شخص قابل ويمكن فيه ويتصور منه وقوع الإجازة، وأخرى يفوت بالنسبة إلى شخص الفاعل لهذا الفعل المنافي لصحة العقد الفضولي. الأول مثل من تزوج فضولا من زوج فتزوج نفسها بالمباشرة من آخر، فيصح عقدها الثاني لأنه بالمباشرة منها لا يقف على شيء، والأول موقوف على إجازتها. فإذا صح لم يعد هناك امرأة خلية عقد عليها فضولا يمكن تصحيح عقدها بالإجازة، فإنها أصبحت ذات بعل، فينتفي محل إجازة عقدها الأول رأسا ويصبح غير قابل للإجازة أبدا على الإطلاق من كل أحد، أصلا من الأول لم يكن له إجازة إلا منها، وهي بهذا التزويج الثاني لم تعد قابلة لإجازة هذا العقد، أو العقد لم يعد قابلا لإجازته، فانتفى منه كل قابلية للإجازة. وأما الثاني فمثل ما نحن فيه من بيع الفضول ثم ملك، من بيع الفضول ثم ملكه، فإن البايع الذي هو المالك الأصيل للمبيع عندما يبيع للفضولي يفوت محل إجازة العقد الأول بالنسبة إليه، فإن الإجازة لا تكون إلا من المالك، وهذا بالبيع الثاني الذي فرضنا أنه صح لأنه بيع من الأصيل لا يقف على شيء فيصح، بخلاف البيع الفضولي فإنه موقوف على إجازة المالك فليس له صحة بالفعل، فهذا إذا صح يخرج عن كونه مالكا، يصير الملك إلى الفضولي، وإذا لم يعد مالكا فإجازته لا تنفع، فلا مجال بعد لتصحيح العقد الفضولي بإجازة هذا الشخص، لكن هذا لا ينافي أن يبقى العقد على قابلية الإجازة بالقياس إلى من أصبح مالكا جديدا وهو الفضولي، فإنه هو الذي كان عقد سابقا عقدا فضوليا والآن أصبح مالكا ويمكن له أن يجيز هذا العقد، كما أنه لو فرض أن المسألة بشكل آخر باع الفضولي ثم باع المالك الأصيل المال المبيع على شخص آخر، يمكن أن يقال خرج المالك الأصيل عن قابلية إجازة العقد لكن أصبح للمبيع مالك جديد، لم يقع شيء يبطل العقد الفضولي، فسخه بيعه من حيثه ليس فسخا، فات به محل إجازته، فالعقد الفضولي باق كما هو. ولذا لما انتقل إلى هذا المالك الجديد يمكن أن نقول هذا مالك لمبيع سبق أن وقع عليه عقد فضولي فبيده إجازته، وإذا أجازه صح. في مسألتنا كذلك، والمفروض في مسألتنا أن الفضولية قد أجاز، فيكون هذا العقد الفضولي صحيحا بهذه الإجازة. نعم، لو فرض أن البائع الذي هو المالك الأصلي بهذا البيع قصد إلى إنشاء الفسخ بأن يكون عالما بوجود ووقوع عقد فضولي، وقصد بهذا البيع إنشاء، تقول لا يمكن قصد الإنشاء بالفعل، بل ألست في المعاطاة تنشئ البيع بنفس الدفع والتسليم؟ هذا لا إشكال فيه. فلو قصد بهذا الفعل أن يوقع الرد وينشئه، حينئذ يرد عقد الفضول ويبطل ويصير كأنه لم يكن، فلا يقبل بعد إجازة من كل أحد، تماما كما لو أنشأ فسخه باللفظ. إنشاء فسخه باللفظ بالإجماع يصيره كذلك، لكن قصده ذلك باللفظ بالفعل ليس بالإجماع محل كلام، فيمكن فيه أن يقال إنه كاللفظ فيبطل حينئذ كما يبطل اللفظ في حق الكل. لكن حتى لو التزمنا بأنه مع قصد الإنشاء بهذا الفعل يبطل من أصله كما يبطل بالإنشاء اللفظي، فلا يقبل إجازة لا من من كان مالكه حين العقد ولا من من أصبح مالكه بعد ذلك وهو الفضولي، فهذا لا يضر بالمسألة. وما قلناه فيها من أن الفعل من حيث هو ومجردا عن قصد الفسخ به لا يعد فسخا وليس إلا مفوتا لمحل الإجازة ممن لم يعد ممكنا أن يجيز، وهو من خرج عن ملكه، ولا ينافي أن يبقى على قابلية الإجازة ممن له القدرة على الإجازة وهو المالك الجديد أي الفضولي. إذن هذا الفعل ليس من حيثه إنشاء للفسخ، ولا يعد من حيثه فسخا. ومن هنا لو أنه باع فتبين أن هذا البيع باطل لسبب من الأسباب، مثل أن يتبين فقدانه لشرط من الشروط، فيبقى البيع الفضولي على ما هو. لو كان بيع مالكه الأصلي بالبيع الثاني فسخا للبيع الأول الفضولي لكان تحقق فسخه بإيقاع البيع، صح أم لم يصح؟ لأن انفساخ ليس من جهة صحة البيع وعدمه، من جهة ما يبرزه بإنشاء البيع من الانصراف عن ذاك. فلو كان فسخا لبطل البيع الفضولي وإن انكشف فساد هذا العقد الثاني، لكننا نقول ليس هكذا. إذا صح فات به محل إجازته ولم يعد ممكنا له أن يجيز، لكن إذا فسد لا يحصل شيء، فإنه ليس من حيثه فسخا وليس إلا مفوتا، وتفويته لمحل الإجازة لا يكون إلا بصحته، حيث ينقل المبيع ويخر المالك عن مالكيته، فلا يمكنه الإجازة لأن الإجازة لا تكون إلا من المالك. أما إذا فسد فيبقى مالكا وقادرا على الإجازة ويبقى العقد الفضولي كما هو. فإن قلت إذا لم يكن مثل هذا البيع وهذا التصرف المنافي لصحة عقد الفضول بيعا كان أو غيره، إن لم يكن فسخا، فكيف شاع إطلاق الفسخ عليه في الكلمات؟ استشاع قد تكون مبالغا فيها. يحصل إطلاق الفسخ عليه في موارد، في أحيان من العلماء، كيف يسمونه فسخا؟ يقول تسميته فسخا ليس من حيث إنه فسخ كما تدعي، بمعنى أنه يجعل العقد لاغيا كأنه لم يكن ولا يقبل إجازة حتى من المالك الجديد، بل تسميته فسخا هو بالإلحاظ كونه لم يعد ممكنا تصحيحه وإجازته من قبل فاعل هذا الفعل، بالنسبة إليه أصبح كأنه لم يكن. بالنسبة للمالك الأصلي لما باع صار العقد الفضولي كأنه لم يكن، غير قادر على إجازته وتصحيحه كما إذا لم يكن أصلا. فبهذا اللحاظ يقولون هذا فسخ، يعني فسخ في حقه هو، وحقيقة أنه مفوت من حيث النتيجة، فسخ في حقه مفوت لا فرق فعلا، إلا بمثل ما ذكرنا إذا تبين بطلان العقد على الفاسخ يحصل فسخه وفي حق الكل ومنه المالك، لكن على عدم الفاسخ يبقى كل شيء كما كان، هذه ثمر. لكن فعلا بعد فرض صحة العقد لا فرق في حقه هو بين أن تقول فاسخ أو تقول مفوت. بالنسبة إليه على كل حال لم يعد قابلا للإجازة، من هذه الجهة يعبرون بأنه فسخ، أي في حقه هو. هذا. وقد تسأل وتقول إذا لم يكن هذا التصرف فسخا فكيف يلتزمون بانفساخ العقد بمثله في موارد، مثل أن يشتري الإنسان أو أن يبيع الإنسان شيئا بخيار له، يبيع ماله كتابة بخيار إلى شهر، وفي زمان الخيار يبيعه لشخص آخر أو يهبه لشخص آخر. هنا يقولون انفسخ البيع الأول، وليسوا يعبرون فقط بالانفساخ من حيث اللفظ والعبارة، يريدون معناه، يقول العقد انفسخ انتهى تماما، كما لو قام وقال فسخت العقد أخذت بخياري. إذا لم يكن هذا البيع الثاني أو الهبة فسخا للبيع الأول، كيف يلتزمون هنا بالانفساخ؟ يقول الالتزام بالانفساخ هنا من باب دلالة الاقتضاء، لأن هذا الذي باع ماله وأخرجه بالعقد عن ملكه بناء على ما هو المعروف والصحيح من أن البيع الخياري يخرج به العوضان عن الملك بنفس البيع لا بانقضاء الخيار، فهذا أخرج الكتاب أو الثوب أو أي شيء عن ملكه بالبيع، ومع ذلك جاء وفي زمان الخيار وبعد أن خرج عن ملكه باعه لآخر أو وهبه لآخر. لو لم نقل بفسخه بهذا التصرف بانفساخ البيع الأول وعود الكتاب أو الثوب في ملكه لكانت هبته وبيعه واقعين في ملك الغير، وهذا لا معنى له. شخص عاقل ملتفت أن ماله أصبح ملك الآخر يبيعه، يبيع مال الآخر على أي أساس؟ له الخيار، لابد أنه فسخ فباعه، فتصرفه بالبيع لما كان تصرفا في الظاهر وعلى تقدير عدم الفسخ في ملك الغير دل بدلالة الاقتضاء، وهي الدلالة التي يقتضيها تصحيح العمل أو الكلام، تتكلم بكلام تصحيحه عقلا أو عرفا وعادة أو شرعا يتوقف على تقدير شيء فيدل على تقديره، يسمونها دلالة الاقتضاء، كما قد يقال في مثل واسأل القرية. اسأل القرية، القرية كوجود خارجي للبيوت والأرض والبساتين والنهر وأمثال ذلك في هذه البقعة الجغرافية المعينة، هذه لا تسأل ولا تجيب. فعندما يقول واسأل صحة هذا الكلام عقلا، ولأنه بالعقل لا يمكن أن تسأل القرية ولا تجيب، يقتضي تقدير أهل القرية، واسأل أهل القرية التي كنا فيها. من هذا القبيل الأفعال، صحة هذا الفعل منه لا تكون مع كون المال ملك غيره، والمفروض أن له الخيار ويقدر على استرجاع المال إلى ملكه بفسخ العقد. فصحته فعلا المتوقف على أن يكون ملكا له تقتضي تقدير أنه فسخ ورجع في العقد، فأعاد المال إلى ملكه فباعه أو وهبه. من هذا الباب لابد من الالتزام هنا بالفسخ، لا لأن الفعل نفسه هو فسخ. وأما فيما نحن فيه أي العقد الفضولي، المال المبيع فضولا، إذا باعه مالكه الأصلي ثانية فبيعه الثاني لا يحتاج إلى تقدير فسخ. لماذا؟ لأن المال لم يخرج عنه بالعقد الفضولي. العقد الفضولي صحيح بمعنى أن فيه قابلية أن يؤثر بالإجازة اللاحقة مقابل أن يكون لغوا كأنه لم يقع، لا أنه صحيح بمعنى مملك. المبيع لا زال على ملك مالكه الأصلي، وهو عندما يبيع يبيع ملكه الأصلي، فلا يحتاج لتصحيح بيعه إلى تقدير أنه فسخ ورد الفضولي. من دون رد لا زال على ملكه وقادر على بيعه، فلا ملزم ولا موجب هنا للالتزام بأنه رده. ومن هذا البيان ظهر لك ما في كلامه الأخير الذي بيناه أمس في الإشكال من دعوى أولوية العقد الفضولي وهو المتزلزل حدوثا على العقد الخياري المتزلزل بقاء، أولوية ذاك على هذا في حصول رده وانفساخه بالتصرف المذكور بمثل البيع، حيث قال إذا كان العقد الخياري كما في هذا الذي ذكرناه في أول كلام في بيان الإشكال، شخص اشترى شيئا كالجارية فيها خيار إلى 3 أيام أعتقها، هذا يدل على إسقاط الخيار. لكن لو عكس، ف فاسترد الثمن، باع ثمنه، أتى ببائع بمشتر قال له تنظر ذاك الكتاب الذي دفعته ثمنا لهذه الجارية تشتريه بكذا؟ قال نعم. قال بعتكه بكذا؟ قال قبلت. باعه، وبهذا البائع ماذا قلنا؟ يفسخ عقده على الجارية، بيع الثمن يدل على فسخه عقد الجارية. فإذا كان يقع هنا فأولى منه أن يقع في الفضول. ما وجه الأولوية؟ قال وجه الأولوية أن ذاك العقد الخياري أثر فيه العقد وحصل النقل والتمليك، ومع ذلك كان لبيع الثمن القدرة على فسخه وإزالته ورفع أثره، والعقد الفضولي ليس فيه تمليك، ليس فيه إلا صحة موقوفة كما بيناه مرارا. فهذا الفعل، هذا البيع، هذا التصرف أقدر وأقوى على إزالة العقد الفضولي منه على إزالة العقد الخياري. هذه الأولوية وهذا القياس، أصل القياس لبيع الفضولي على البيع الخياري في أنه إذا صح هناك فسقه بالعمل المنافي يصح هنا أيضا، فضلا عن الأولوية، هذا مع الفارق، قياس مع الفارق، فلا يصح أصل إعطائه حكمة فضلا عن أن يقال هو أولى منه بهذا الحكم. ما هو الفارق؟ هذا الذي بيناه قبل قليل وقلنا منه ظهر الجواب عن هذه الأولوية، وهو أن البيع الخياري، العقد الخياري مؤثر بالفعل، تزلزله بقائي، أصل الملك حصل، التزلزل فيه في مرحلة البقاء، عملك بالخيار وأخذك به يعني قطع استمرار الملك الحادث ورفع هذا الأثر من حين الفسخ، فيعود من حين الفسخ كل شيء كما كان قبل العقد. أما بين العقد والفسخ فهذا أثر وملكت ويتبعه آثار مثل ملك النماء تبعا للأصل، بخلاف الفضولي فتزلزله حدوثي، في أصل حدوثه الأثر به هناك تزلزل، إذا أجاز المالك يكون الأثر وإذا لم يجز لا يكون، فأصل حدوث الأثر متزلزل يكون أو لا يكون لا البقاء. وهذا شكل فرقا مهما، على أساسه قلنا من كان عقد واشترى أو باع بعقد خياري ثم تصرف بما ينافي، مثل أن يبيع ماله ثم يبيعه لآخر أو يهبه، فلأن هذا العقد مؤثر بالفعل وتزلزله فقط من جهة الحدوث من جهة البقاء والاستمرار، كان لابد من الالتزام بفسخه ليعود الملك إليه فيقع البيع والعبا في ملكه. أما المالك الأصلي في محل كلامنا فالفضولي الواقع من العقد أولا متزلزل في الحدوث لا تأثير له ولم يملك، فلم يخرج المبيع عن ملكه حتى يحتاج في بيعه إلى فسخ العقد السابق ويستطيع أن يبيعه من دون فسخ. فقياس هذا على ذاك في أنه كما هناك لابد من تقدير الفسخ والالتزام به، هنا أيضا نقول هو فسخ ونلتزم بالفسخ ومع الفارق، فلا يصح أصل إعطاء حكم ذاك للفضولي وأنه ينفسخ به كما ينفسخ هناك، فضلا عن أن يقال إن البيع الفضولي أولى بالانفساخ بالتصرف العملي المنافي لصحته من البيع الخياري. قال السادس: أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل ما هو من لوازم الإجازة والفسخ. وعبارة يكفي تقول يعني كما يقع بالإنش باللفظ، كما يقع فسخهما وإجازة الفسخ والإجازة باللفظ، يكفي فيه الفعل ويقع بالفعل. إذن هذه نأخذها مقدمة مسلمة فنفرع ونقول في محل الكلام: ولما باع المالك الأصل للمبيع ما له من الفضول، أي على الفضول، بالعقد الثاني، فهو قد نقل المال عن نفسه وتملك الثمن، وهذا لا يجامع صحة العقد الأول، فإن صحته تقتضي تملك المالك للثمن الأول وهو ملك ثمنا للثمن الأول، يعني المسمى في العقد الأول، وهو ملك الثمن في العقد الثاني، فيجمع بين ثمنين على مبيع واحد. إذن هذا صحته لا تجامع صحة الأول، لكن وحيث وقع الثاني هو الذي يكون صحيحا، من وقع منه بالأصالة ذاك فضولي موقوف، فيكون وحيث وقع الثاني يصح ويكون يكون فسخا له. قف وقل: يكون فسخا له وإن لم يعلم بوقوعه، لا كما قد تدعي يكون فسخا مع العلم، أما من دون العلم فلعله لا يريد أن يفسخ، ولعله لو اطلع عليه يمضيه ويرجحه على العقد الثاني ولا يوقع العقد الثاني أصلا. قل لا، وإن لم يعلم بوقوعه. ليش؟ لأن المنافات واقعية، هذا صحته لا تجامع صحة ذاك. إذن فلا يجدي الإجازة المتأخرة التي تقع من الفضول. متأخر عن ماذا؟ يلا قول. أحسنت. وإلا هي على كل حال في الفضول متأخرة عن العقد الفضولي. التعبير بالمتأخرة لينبه على تأخرها عن العقد الثاني والبيع الثاني الذي افترض أنه فسخ للأول، إذن فلا تجزي الإجازة المتأخرة على هذا البيع الثاني. نعم لو سبقت إجازة عليه لأثرت. وبالجملة حكم عقد الفضول قبل الإجازة كحكم سائر العقود الجائزة، الجائزة يعني التي فيها الخيار، جائزة بالخيار بل أولى منها، فكما أن التصرف المنافي مبطل لها العقود الجائزة، كذلك عقد الفضول يبطله التصرف المنافي، بل هو أولى منها بالبطلان كما قال.
يعني هذا تعبير سائر
يعبر عن جائزة بالسلام، بل
يعني في مقابل المصطلح الثاني
وهو
يعني عندنا عقود جائزة ولازمة، بس البيع الخياري يعني هو في واقع.
لا، عندك جائز بالذات في أصل وضعه بالشرع مثل الهبة والعارية وكذا، وعندك جائز بالطارئ بسبب وضع الخيار فيه.
هم يعبرون بهالتعبير.
أي بل هذا
يطلقون يعني ما
يقيدون. والجواب أن فسخ عقد الفضول هو إنشاء رده، يعني باللفظ هذا فسخ، وأم أو على الأقل هو إنشاء رده ولو بالفعل، ها؟ لكن يحتاج إلى إنشاء. أما الفعل أي مجرد الفعل، واضح ماذا أقول؟ هو إنشاء رده، خذها مهملة مجملة، هو إنشاء رده سب اللفظ باللفظ والفعل أحتاج إلى إنشاء. على كل حال الفعل المنافي لمضيه هذا خال فعلا عن الإنشاء، فليس فسخا لكنه تفويت محل الإجازة. سأما الإنشاء فهل يكون باللفظ فقط أو به وبالفعل، مطلب في الكلام الآتي إشارة إليه. إذن فسخ عقد الفضول إنشاء ورد، أحتاج إلى إنشاء، وأما الفعل المنافي لمضيه مثل تزويج المعقودة فضولا نفسها من زوج آخر، ومثل بيع المالك ماله المبيع أولا فضولا بيعه من آخر، أو المبيع فضولا من آخر، يعني بيعه على أول، يعني بيعه على شخص بعد أن كان مبيعا من آخر. يمكن أن تجعل من آخر متعلقا بالمبيع فضولا، وأنا أرجح جعله متعلقا ببيع المال. بيع المالك من آخر ماله المبيع فضولا يعني من شخص أول. واضح كيف؟ يمكن هذا ويمكن ذاك على كل. أما هذا الفعل المنافي والذي هو من حيث هو وبمجرده محل الكلام من دون أن يقصد به الإنشاء، وهذا ليس في إنشاء إذن فليس فسخا له، خصوصا مع عدم التفاته إلى وقوع العقد الفضولي، لأن الإنشاء إنشاء الفسخ به يحتاج إلى قصد، قصد الإنشاء. وما دام هو إنشاء فسخ شيء ويحتاج إلى قصد، ليس بمجرد وجود الواقع يفسخه، إذن لابد أن أكون ملتفتا إلى وجود عقد فضولي. فمع عدم الالتفات أوضح وأوضح أنه ليس فسخا وليس فيه إنشاء الاحتياج إلى القصد المتوقف على الالتفات إلى ما يقصد فسخه. غاية ما في الباب أن الفعل المنافي لمضي العقد مفوت لمحل الإجازة، فإذا فرض، يعني إذا وقع صحيحا يفوت محل الإجازة، فإذا فرض وقوعه صحيحا فات محل الإجازة ويخرج العقد عن قابلية الإجازة. لكن إما مطلقا يخرج كما في مثال التزويج، هذا بعد غير قابل الإجازة رأسا، أو بالنسبة إلى من فات محل الإجازة بالنسبة إليه كما في مثال البيع، يعني فيما نحن فيه، في من باع ثم ملك، في مبيع فضولا، وهو ضرب مثالين كتزويج المعقودة فضولا نفسها وبيع المالك، هذا مثال البيع. واضح؟ هنا هذا باع ففات محل الإجازة عليه هو، فإن محل الإجازة إنما فات بالنسبة إلى الأول. يعني المالك الأول الذي باع، فللمالك الثاني، وهذه تبين ما المراد بالأول، الأول المالك الأول، فللمالك الثاني عن الفضولي أن يجيز. هذا لا ينافي هذا. نعم، لو فسخ المالك الأول نفس العقد الأول، ها هنا لم يفسخ نفس العقد، تصرف بما ينافي، فلم يكن إلا تفويت محال. أما لو فسخ نفس العقد بإنشاء الفسخ باللفظ بطل العقد من حين إجماع. ليش أقول باللفظ؟ لأنه باللفظ محل إجماع، أما بالفعل سيقول بعد قليل لا يبعد أن يكون مثل الإنشاء باللفظ. إذن بالإجماع يبطله ويفوت محل الإجازة منه رأسا حتى للمالك الثاني، مضافا إلى هذا الدليل ولعموم تسلط الناس على أموالهم تسلطا بقطع، متسلط بقطع العلاقة الغير عنه، له سلطة بهذا. فالحاصل هذا ما شرحناه لأنه ليس إلا نوع تكرار، خلاصة هكذا يقول: ماذا تريد من قولك إن البيع الثاني فسخ؟ إن أردت أنه رفع لأثر العقد الأول في الجملة، يعني ولو في حق المالك الأصلي غموس فمسلم، لكن لا ينفعك ولا ينافي بقاء أثره بالنسبة إلى فضولي المالك الجديد، وإن أردت أنه رفع لأثر العقد من أصله فهذا لا دليل عليه، ولذلك فهو ممنوع. وأما سؤالك إذا كان ليس فسخا فلماذا يسمونه فسخا، فقد أجبنا عن قال: فالحاصل أنه إن أريد من كون البيع الثاني فسخا أنه إبطال لأثر العقد في الجملة، يعني ولو بشكل جزئي، فهو مسلم لكن ولا يمنع ذلك من بقاء العقد متزلزلا قابلا للإجازة والرد بالنسبة للمالك الثاني الذي هو الفضولي، فيكون له الإجازة وقد أجاز في فرضنا فيصح. وإن أريد من كون البيع الثاني فسخا أنه إبطال للعقد رأسا ومطلقا ولا يبقى قابلا للإجازة أصلا ولا من الفضولي، فهو ممنوع إذ لا دليل على كونه كذلك. تقول كيف يسمونه فسخا؟ يقول وتسمية مثل ذلك الفعل ردا أو فسخا في بعض الأحيان من العلماء، وربما ليس في ذهني لكن ربما تجد في الأخبار أحيانا التعبير بذلك، أنه يقول باعه ويقول إذن انفسخ. مثلا هذا من حيث إنه مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة إلى فاعله، مصير العقد كأنه لم يكن بالنسبة إلى فاعله، بحيث يكون الإجازة منه بعد هذا التصرف لغوا غير قابل للتصحيح من جهته. هذا كله إذا فعل الفعل من حيث هو. نعم لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل فسخ العقد بحيث يعد فسخا فعليا، لم يبعد كونه كالإنشاء القولي بالقول. تختار لم يبعد، إذن ما الفرق؟ الآن قلت الفعل ليس فسخا، الآن تقول لا يبعد أن يكون الفعل فسخا. قول هذا مع القصد، بحثنا السابق في الفعل من حيث هو بلا قصد الفسخ به، فقط القصد إلى نفس الفعل، إلى البيع، إلى الهبة، لا إلى الفسخ به. ولذلك يقول لكن الالتزام بذلك بأنه فسخ فعلي لا يقدح في المطلب، إذ المقصود هنا أن مجرد بيع المالك من دون قصد من حيث هو بيع، هذا الذي نقول لا يوجب بطلان العقد وليس بفسخ وإن كان مفوتا لمحل الإجازة. ولأنه ليس بفسخ بمجرده، لو انكشف بطلان البيع بقي العقد الأول فضولي على ما هو عليه. ولذا لو فرضنا انكشاف فساد هذا البيع بقي العقد يعني الأول على حاله من قابلية لحوق الإجازة. تقول إذا لم يكن فسخا كيف يلتزمون بالانفساخ في العقد الخياري إذا باع أو وهب أو نحو ذلك في زمان الخيار؟ يقول أما الالتزام في مثل الهبة والبيع، الهبة أو البيع ثانيا لما كان باعه أولا لشخص آخر بيعا بخيار، هبة أو بيعا ثانيا في زمان الخيار، الالتزام بانفساخ العقد من ذي الخيار بمجرد الفعل المنافي كالبيع والهبة هذا، فلأن صحة التصرف المنافي أن تبيع وأن تهب يتوقف على فسخ العقد، وإلا وقعت الهبة والبيع في ملك الغير وهذا لا يجوز، وهذا عاقل ملتفت، ففعل ذلك يستلزم تقدير انفساخ العقد ليكون فعلا وتصرفا صحيحا وفي ملكه، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن تصرف المالك في ماله المبيع فضولا صحيح في نفسه وبغض النظر عن فسخه، لأنه لازال على ملكه لوقوع في ملكه فلا يتوقف على فسخه. غاية الأمر ما قلناه سابقا أنه إذا ليس فسخا ولا يقدر له فسخ، غاية الأمر أنه إذا تصرف فات محل إجازة. ومن ذلك الفرق بين مورد البيع بخيار والتصرف المنافي له ومورد البيع بالفضول والتصرف المنافي له، يظهر ما في قوله رحمه الله أخيرا وبالجملة حكم العقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة بل أولى، هذه عبارة التستري، يقول هذا ظهر ما فيه وأنه قياس للعقد الفضولي على العقد الخياري وهو مع الفارق، لأن الثاني متزلزل بقاء والأول متزلزل حدوثا، فالثاني مؤثر وفيه ملك ونحتاج إلى تقدير الفسخ والرجوع عن الملك. فإن قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث وهو الفضولي على المتزلزل من حيث البقاء وهو الخياري قياس مع الفارق، فلا يصح معه أن يعطى هذا حكم ذاك فضلا عن أن يقال إن هذا أولى بالحكم من ذاك فضلا عن دعوى الأولوية. وسيجيء مزيد بيان لذلك في بيان ما يتحقق به الرد، والحمد لله رب العالمين.